بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان الندية، شر منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية. وصلنا عند باب حكم الخمس والفيء. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والخمس اقرأ آية الأنفال، في حكمه لم تبق من إشكال، وفي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد نقلوا عن الخليفتين بعده وقد عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقي يرد، وسهم ذي القربى لمن قد حرم، وسهم ذي القربى لمن قد حرم صرف الزكاة، فدري ما صرف الزكاة فدري ما قد رسم. يقول الشيخ زيد رحمه الله في هذه الأربعة الأبيات إيضاح مسألة واحدة من مسائل الجهاد، وهي مصرف الخمس من الغنيمة. اختلف العلماء في مصرفه، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يتعدى الأصناف الذين ذكرهم الله في سورة الأنفال بقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: والخمس اقرأ آية الأنفال، في حكمه لم تبق من إشكاله. وسبق شيء من التفصيل في ذلك في باب حكم الغنيمة وقسمتها عند ذكر الخمس. وقد اختلف العلماء أيضا في مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فقال عامتهم إن مصرفه كمصرف الفيء، يتصرف فيه الإمام المسلم بحسب ما يرى، وينفق منه في السلاح والكراع، يراد الله أعلم بالكراع الخيل ونحوها من الدواب التي تشارك في الحرب، وينفق منه في السلاح والكراع والجهاد وعلى الفقراء والمساكين والمصالح العامة التي يعود نفعها على الإسلام والمسلمين. وقد استدلوا بما جاء من حديث عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، أي شيء من شعره، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي ينفق منه على الفقراء وفي السلاح والكراع والجهاد عموما. كما استدلوا بما روي عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يرد على المقاتلة ويقسم فيهم، والذي يظهر رجحانه هو القول الأول، لأن مصرف الخمس كمصرف الفيء، يتصرف فيه الإمام بحسب ما يرى، فينفق منه في السلاح والكراع والجهاد وعلى الفقراء والمساكين في المصالح العامة التي يعود نفعها على الإسلام والمسلمين. الذي يظهر رجحانه هو القول الأول لما رأيت من الأدلة التي أوردها أصحابها. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله: وفي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد نقلوا عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقي يرد. أما سهم ذي القربى، أي أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل معه، فإنهم يأخذون نصيبهم ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقطع لأنهم قد حرموا من الزكاة فاستحقوا هذا النصيب من الخمس يقسم بينهم. قيل للذكر مثل حظ الأنثيين ويعطى الغني منهم والفقير، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. وقيل يسوى الذكر والأنثى والصغير والكبير، لأن اسم القرابة يشمل الجميع، ولأنه عوض عن الزكاة، ولأن الحديث وارد بذكر القسمة بينهم، ولم يذكر فيه تفضيل بعضهم على بعض. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما أفاء الله حكمه أتى بسورة الحشر صريحة مثبتة، وأنه حق لكل مسلم، ثم الأحق فالأحق قدم، والبدء بالمجاهدين يشرع، وعدة الجهاد كي يدافع. قال الشيخ زيد رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات بيان مسألة واحدة من مسائل الجهاد ألا وهي مصرف الفيء، فما ضابط الفيء يا ترى؟ هو مأخوذ من فاء الشيء يفيه إذا رجع لنرد به شرعا، هو المال الذي يأخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال، ويدخل في ذلك ما قبضه المسلمون من أموال الكفار والجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونحو ذلك. قد ذكر الله تعالى بيان مصرفه في سورة الحشر، حيث قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منه فما وجهتم عليه من خيل ولا ركاب لكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذه الآيات الكريمات ذكر الله المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة ممن دخل في الإسلام قبل الفتح، وذكر الأنصار الذين آووا المهاجرين، وذكر من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. بصراحة هذه الآيات أنه حق لكل مسلم يتولى إمام المسلمين صرفه في مصالحهم مراعيا في ذلك البدو بالأهم في الأهم، حيث تقدم منه مصالح الجهاد والمجاهدين وسد حاجات المحتاجين، ويعطى كل منهم بحسب حاجته. قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. أي لم يستولي عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيئا بدون قتال. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله نفقة سنته. في لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين المتزوج، وأعطى العزب حظا. من هذه النصوص يظهر أنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، ويأخذ منه حاجة نفسه ويعطى منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي مصالح المسلمين، مقصود بذلك الفيء. قال الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحكم به: قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا، انتهى كلامه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولا أرى حقا لشاتم السلف ممن يجيء من بعدهم من الخلف. اسمع هذا الكلام، أي أنه لا يجوز لأحد من البشر أن يشتم سلفنا الصالح الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإرث علمه من بعده وتبليغه إلى الخلق، قد فعلوا ذلك على خير وجه وأقوم طريق، ويجب على كل من جاء بعدهم أن يكن لهم المحبة والتقدير والترضي عنهم والترحم عليهم، لأن حبهم من الإيمان وبغضهم نفاق وفسق وعصيان، كما يجب أن نكف عما شجر بينهم وما وقع من الخلاف الذي نتج عن تأويل، فإن المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر وخطأه معفو عنه فيه، ومن أحبهم فقد تأسى بربه الذي قال في محكم كتابه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه فقد أحبه، ومن أبغضهم وخاض فيما دار بينهم وألصق بهم ما لا يجوز أن يخوض فيه خائض، وقد تأسى بالروافض الذين يسلبون معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقدمة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة الطاهرة التي دافع الله عنها وأعلن براءتها مما افتراه عليها المفترون من أهل النفاق الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وإننا لنشهد الله على حبهم والاعتراف بفضلهم الذي شهد به لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. وبجانب ذلك نبغض من يبغضهم ويحب الخوض فيما كان قد حصل بينهم من خلاف على سبيل التأويل واختلاف وجهات النظر في بعض الأمور. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: باب السبق السبق والرمي أو السبق والرمي. قال الشيخ حافظ رحمه الله: سابق الرسول بين الخيل وخص ما ضمر بالتفضيل، وقارح فضل منتهاه في غاية السباق عن سواه، والخف والنسل، وحافر أتى فيها انحصار سبق، قد ثبت، وجاز تحليل بنص رفع، فإن يكن يأمن سبقا منعا. والسبقة اجعلها لمن تقدم، ولو بإذن أو عذار قدم، ولو بأذن أو عذار قدم. يقول شيخ زيد رحمه الله: السبق بفتح الباء هو العوض، سيأتي الحديث عن هذا. والسبق هو المجار بإسكان مجارات بين حيوان وغيره، يعني مسابقة بينهم. يقول: السبق بفتح الباء هو العوض الذي يبذل ليتسابق عليه، وبسكون الباء السبق هو المجارات بين حيوان وغيره، يعني مسابقة بينهما، وهو جائز وقيل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع بحسب القصد منه. قال الله تعالى: إنا ذهبنا نستبق، أي نترامى بالسهام ونتجارى على الأقدام، أينا أسرع وأشد عداوة وقوة. وأصل السبق في الرمي بالسهام، وأن يرمي اثنان ليتبين أيهما يكون أسبق سهما وأبعد غاية، ثم يطلق على المترامين ويقال استبق وتسابق إذا فعلاه يتبين أيهما أسبق سهما، ويشمل الرمي بالبنادق على اختلاف أنواعها. ومشروعيته هي السبق هي التدريب فيه لإعداد الذي لا يتم إلا بالاعتياد والتدريب، إذ إن الذي لا يحسن الرمي في كل زمان بحسبه لا يعتبر معدا للقوة التي أمر الله عز وجل بها بقوله: وعد له ما استطعتم من قوة. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بقوله: ألا إن القوة الرمي. قال صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وقال ابن يوسف الحنبلي في هذا الباب: والمسابقة جائزة في السفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير، جائزة في السفن والمزاريق والطول وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة. يعني كأنه يقول يجوز المسابقة جميع المسابقات بدون عوض إلا الخيل والإبل والسهام، فإنه يجوز يكون فيها عوض بشروط خمسة، وهي أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، ثالث تحديد المسافة بمجرة بالعادة، رابع علم العوض وإباحته، الخامس الخروج من شبه القمار إن يكون العوض من واحد، يعني خارج الاثنين المتسابقين، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل، ولا يخرج شيئا، ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبيهما أو رميهما، فإن سبق معا أحرز بسيفيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما وسبق المحلل أحرز السبقين، إلى أن قال: والمسابقة جعالة، لا يؤخذ بعضها رهن ولا كفيل، ولكل فسخها بما لم يظهر لكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. وقول الناظم: فسابق الرسول بين الخيل وخص ما ضمر بالتفضيل، وقارح فضل منتهاه في غاية السباق عن سواه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل المضمرة المضمرة من الخيل هي التي تعلف حتى تسمن وتكوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا وتغشى وتغشى بالجلال يعني بالغطاء، قد يكون من نبات أو غيره، حتى تحمى وتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها فقويت على الجري. هذا هو المضمر من الخيل. خص المضمر أي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. خص المضمرة والقرح بالتفضيل. القرح هي الخيل التي سقطت سنها التي تلي الرباعية ونبت مكانها نابها، وذلك إذا تمت السنة الخامسة حتى تكون أقوى على الجري والسباق. وخص المضمرة والقرح بالتفضيل في الغاية كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي أضمرت منها وأمدها الحفياء، وهو موضع بقرب المدينة غرب جبل أحد، وأمدها الحيفاء إلى ثنية الوداع التي لم تضمر، أمدها ثنية نعم، فأرسلت التي أضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع التي لم تضمر، أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. والمسافة التي بين الحفياء وثنية الوداع 6 أميال أو 7، وقيل 5 أميال أو 6. قال موسى بن عقبة: إن بين الحفياء إلى ثنية الوداع 6 أميال أو 7. للبخاري قال سفيان بن قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق قدر ميل، وهي المسافة التي جعلت للخيول غير المضمرة. في بعض ألفاظ الحديث: سبق بين الخيل وأعطى السابق، سبق أي سابق بين الخيل وأعطى السابق. رواية: سبق بين الخيل أي سابق بين الخيل وراهن. في الحديث دليل على مشروعية السباق، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا خلاف في جواز المسابقة على الأقدام، وكذا الترامي بالسيام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب. قوله: والخف والنصل وحافر أتى فيها حصار سبق قد ثبت. المراد بالخف كناية عن الإبل، والمراد بالنصل السهام من نشاب من نشاب ونبل، نشاب السهام ونبل وما شابههما من وسائل العصر. والمراد بالحافر الخيل، وليقاس عليها غيرها خلاف بين العلماء. والمعنى أن هذه الثلاثة الأشياء أي الخف والنصل والحافر، الخف عبارة عن الإبل، والنصل عبارة عن السهام، والحافر عبارة عن الخيل. والمعنى أن هذه الثلاثة الأشياء فقط هي التي يجوز التسابق عليها بجعل أو بعوض وبغيره، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فإن كان الجعل من الإمام فلا خلاف في جوازه، وإن كان من المتسابقين فهو جائز أيضا عند جمهور العلماء لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. فهذان النصان فيهما دليل للجمهور القائلين بجواز بذل الجعل من أحد المتسابقين، كما يرى الجمهور جواز التسابق بجعل على سائر الحيوانات وسائر المركوبات وعلى الأقدام وسائر الرمل المختلفة قياسا على 3 منصوص عليها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. وقال ابن القيم رحمه الله: الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالاته وبراهينه من أخذ الحق، وأولى بالجواز على النضال وسباق الخيل. قوله وجاز تحليل بنص رفع فإن يكن يأمن سبكا منع، إنه يجوز إدخال فرس بين الفرسين المتسابقين بشرط أن لا يكون صاحبه متحققا سبقه. أما إذا كان متحققا سبقه فإنما يأخذه يكون قمارا، لذلك يمنع من الدخول بين الفرسين المتسابقين على جعل. والنص الذي أشار به الناظم بقوله بنص رفع ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار. غير أن هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم، فقد قال ابن القيم رحمه الله: خبر من أدخل فرسا بين فرسين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام سعيد بن المسيب، إذ أن قال: وعلى تقدير صحة الخبر، أي خبر أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه يدل على أنه إذا سبق اثنان وجاء ثالث دخل معهما، فإن كان تحقق من نفسه سبقهما سبقهما كان قمارا، إنه دخل على بصيرة أنه يأكل ما لهما، وإن دخل معهما وهو لا يتحقق وأن يكون سابقا فهو بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه، فإنه أحدهما ولم يكن أكل سبقهما قمارا. انتهى كلام المطان في كتاب الغاية. والسبقة تجعلها لمن تقدم ولو بأذن أو عذار قدم، إن الجعل المسمى بالسبقة وهي الشيء الذي يجعل المتسابقان بينهما ليأخذه السابق منهما ويجعل لهما من قبل غيرهما، كذلك يجب أن يدافع إلى من سبق ولو بشيء يسير كتقدم بإذن الفرس وبعذاره، لما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس. خرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك وقال: يا سراقة، إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة أو السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميقان قال أبو عبد الرحمن: والميقان مرسلها من الغاية، فصف الخيل ثم نادي ثلاثا: هل مصلح للجامي أو حامل لغاء لغلامي أو حامل لجل أو طارح لجل، فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا: يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي رضي الله عنه يقعد عند متى الغاية ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بالرجلين ويقول لهما: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له، وإن شككتما فاجعلوا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصفر الثنتين، ولا جلب أي وهو أن يأتي برجل يجلب على فرسه يصيح عليه حتى يسبق، فجعلوا غاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جلب ولا جنب، يجعل الرجل فرسا إلى فرسه حتى إذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. من غاية نعم فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار. الشغار ونكاح كان بالجاهلية حرمه الإسلام، ولا شغار في الإسلام. ووجه الاستدلال بهذا الأثر وهو أن من سبق ولو بشيء يسير وقد استحق السبقة، وإن حصل شك في السباق المتسابقين فإن الجعل يقسم بينهما بالسوية. قلت وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن اختصاص السابق بالجعل هو مقتضى العدل المأمور به شرعا وعقلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 18 من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية. وصلنا عند باب حكم الخمس والفيء. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والخمس اقرأ آية الأنفال في حكمه لم تبق من إشكال، وفي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد نقلوا عن الخليفتين بعده وقد عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقي يرد، وسهم ذي القربى لمن قد حرم، وسهم ذي القربى لمن قد حرم صرف الزكاة فدري ما صرف الزكاة فدري ما قد رسم. يقول الشيخ زيد رحمه الله في هذه الأربعة الأبيات إيضاح مسألة واحدة من مسائل الجهاد، وهي مصرف الخمس من الغنيمة. واختلف العلماء في مصرفه، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يتعدى الأصناف الذين ذكرهم الله في سورة الأنفال بقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: والخمس اقرأ آية الأنفال في حكمه لم تبق من إشكاله. وسبق شيء من التفصيل في ذلك في باب حكم الغنيمة وقسمتها عند ذكر الخمس. وقد اختلف العلماء أيضا في مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فقال عامتهم إن مصرفه كمصرف الفيء، يتصرف فيه الإمام المسلم بحسب ما يرى، وينفق منه في السلاح والكراع. يراد الله أعلم بالكراع الخيل ونحوها من الدواب التي تشارك في الحرب، وينفق منه في السلاح والكراع والجهاد وعلى الفقراء والمساكين والمصالح العامة التي يعود نفعها على الإسلام والمسلمين. وقد استدلوا بما جاء من حديث عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، أي شيء من شعره، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي ينفق منه على الفقراء وفي السلاح والكراع والجهاد عموما. كما استدلوا بما روي عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يرد على المقاتلة ويقسم فيهم، والذي يظهر رجحانه هو القول الأول، لأن مصرف الخمس كمصرف الفيء، يتصرف فيه الإمام بحسب ما يرى، فينفق منه في السلاح والكراع والجهاد وعلى الفقراء والمساكين في المصالح العامة التي يعود نفعها على الإسلام والمسلمين. الذي يظهر رجحانه هو القول الأول لما رأيته من الأدلة التي أوردها أصحابها. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله: وفي الكراع والسلاح يجعلوا سهم الرسول بعده قد نقلوا عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقي يرد. أما سهم ذي القربى أي أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل معه فإنهم يأخذون نصيبهم ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقطع لأنهم قد حرموا من الزكاة فاستحقوا هذا النصيب من الخمس يقسم بينهم. قيل للذكر مثل حظ الأنثيين ويعطى الغني منهم والفقير، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. وقيل يسوى الذكر والأنثى والصغير والكبير لأن اسم القرابة يشمل الجميع، ولأنه عوض عن الزكاة، ولأن الحديث وارد بذكر القسمة بينهم ولم يذكر فيه تفضيل بعضهم على بعض. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما أفاء الله حكمه أتى بسورة الحشر صريحة مثبتة، وأنه حق لكل مسلم، ثم الأحق فالأحق قدمي، والبدء بالمجاهدين يشرع، وعدة الجهاد كي يدافعوا. قال الشيخ نزيد رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات بيان مسألة واحدة من مسائل الجهاد، ألا وهي مصرف الفيء، فما ضابط الفيء يا ترى؟ هو مأخوذ من فاء الشيء يفيء إذا رجع، ونرد به شرعا هو المال الذي يأخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال، ويدخل في ذلك ما قبضه المسلمون من أموال الكفار والجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونحو ذلك. فذكر الله تعالى بيان مصرفه في سورة الحشر، حيث قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منه فما وجهتم عليه من خيل ولا ركاب، لكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذه الآيات الكريمة ذكر الله المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة ممن دخل في الإسلام قبل الفتح، وذكر الأنصار الذين آووا المهاجرين، وذكر من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. بصراحة هذه الآيات أنه حق لكل مسلم يتولى إمام المسلمين صرفه في مصالحهم مراعيا في ذلك البدء بالأهم في الأهم، حيث تقدم منه مصالح الجهاد والمجاهدين وسد حاجات المحتاجين، ويعطى كل منهم بحسب حاجته. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. أي لم يستولي عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيئا بدون قتال، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله نفقة سنته. في لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين المتزوج، وأعطى العزب حظا. من هذه النصوص يظهر أنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، ويأخذ منه حاجة نفسه، ويعطى منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي مصالح المسلمين، مقصود بذلك الفيء. قال الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحكم به: قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا، انتهى كلامه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولا أرى حقا لشاتم السلف ممن يجيء من بعدهم من الخلف. اسمعوا هذا الكلام، أي أنه لا يجوز لأحد من البشر أن يشتم سلفنا الصالح الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإرث علمه من بعده وتبليغه إلى الخلق، قد فعلوا ذلك على خير وجه وأقوم طريق، بل يجب على كل من جاء بعدهم أن يكن لهم المحبة والتقدير والترضي عنهم والترحم عليهم، لأن حبهم من الإيمان وبغضهم نفاق وفسق وعصيان، كما يجب أن نكف عما شجر بينهم وما وقع من الخلاف الذي نتج عن تأويل، فإن المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر وخطأه معفو عنه فيه، ومن أحبه فقد تأسى بربه الذي قال في محكم كتابه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه فقد أحبه، ومن أبغضهم وخاض فيما دار بينهم وألصق بهم ما لا يجوز أن يخوض فيه خائض، وقد تأسى بالروافض الذين يسبون معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة الطاهرة التي دافع الله عنها وأعلن براءتها مما افتراه عليها المفترون من أهل النفاق الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وإننا لنشهد الله على حبهم والاعتراف بفضلهم الذي شهد به لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. وبجانب ذلك نبغض من يبغضهم ويحب الخوض فيما كان قد حصل بينهم من خلاف على سبيل التأويل واختلاف وجهات النظر في بعض الأمور. ثم قال الشيخ عبد رحمه الله: باب السبق والرمي أو السبق والرمي. قال الشيخ حافظ رحمه الله: قد سابق الرسول بين الخيل وخص ما ضمر بالتفضيل، وقارح فضل منتهاه في غاية السباق عن سواه، والخف والنصل وحافر أتى فيها انحصار سبق قد ثبت، وجاز تحليل بنص رفع فإن يكن يأمن سبقا منعا. والسبقة اجعلها لمن تقدم ولو بأذن أو عذار قدم، ولو بأذن أو عذار قدم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: السبق بفتح الباء هو العوض، والسبق هو المجار بإسكان مجارات بين حيوان وغيره، يعني مسابقة بينهم. يقول: السبق بفتح الباء هو العوض الذي يبذل ليتسابق عليه، وبسكون الباء السبق هو المجارات بين حيوان وغيره، يعني مسابقة بينهما، وهو جائز وقيل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع بحسب القصد منه. قال الله تعالى: إنا ذهبنا نستبق، أي نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام، أينا أسرع وأشد عداوة وقوة. وأصل السبق في الرمي بالسهام، وهو أن يرمي اثنان ليتبين أيهما يكون أسبق سهما وأبعد غاية، ثم يطلق على المترامين ويقال استبق وتسابق إذا فعلاه يتبين أيهما أسبق سهما، ويشمل الرمي بالبنادق على اختلاف أنواعها. ومشروعيته هي السبق هي التدريب فيه لإعداد الذي لا يتم إلا بالاعتياد والتدريب، إذ إن الذي لا يحسن الرمي في كل زمان بحسبه لا يعتبر معدا للقوة التي أمر الله عز وجل بها بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بقوله: ألا إن القوة الرمي. قال صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وقال ابن يوسف الحنبلي في هذا الباب: والمسابقة جائزة في السفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير، جائزة في السفن والمزاريق والطول وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة. يعني كأنه يقول يجوز المسابقة جميع المسابقات بدون عوض إلا الخيل والإبل والسهام، فإنه يجوز يكون فيها عوض بشروط خمسة، وهي أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. ثالث تحديد المسافة بمجرة بالعادة. رابع علم العوض وإباحته. الخامس الخروج من شبه القمار إن يكون العوض من واحد يعني خارج الاثنين المتسابقين، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل ولا يخرج شيئا ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما، فإن سبق معا أحرز بسيفيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما وسبق المحلل أحرز السبقين، إلى أن قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعضها رهن ولا كفيل، ولكل فسخها بما لم يظهر ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. وقول الناظم فسابق الرسول بين الخيل وخص ما ضمر بالتفضيل، وقارح فضل منتهاه لغاية السباق عن سواه. يقول شيخ نزيد رحمه الله إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل المضمرة. المضمرة من الخيل هي التي تعلف حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا وتغشى بالجلال يعني بالغطاء، قد يكون من نبات أو غيره، حتى تحمى وتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها فقويت على الجري. هذا هو المضمر من الخيل. خص المضمر أي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. خص المضمرة والقرح بالتفضيل. القرح هي الخيل التي سقطت سنها التي تلي الرباعية ونبت مكانها نابها، وذلك إذا تمت السنة الخامسة حتى تكون أقوى على الجري والسباق. وخص المضمرة والقرح بالتفضيل في الغاية كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي أضمرت منها وأمدها الحفياء، وهو موضع بقرب المدينة غرب جبل أحد، وأمدها الحيفاء إلى ثنية الوداع التي لم تضمر أمدها ثنية نعم فأرسلت التي أضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع التي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. والمسافة التي بين الحفياء وثنية الوداع 6 أميال أو 7، وقيل 5 أميال أو 6. قال موسى بن عقبة إن بين الحفياء إلى ثنية الوداع 6 أميال أو 7. للبخاري قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق قدر ميل، وهي المسافة التي جعلت للخيول غير المضمرة. في بعض ألفاظ الحديث سبق بين الخيل وأعطى السابق، سبق أي سابق بين الخيل وأعطى السابق. رواية سبق بين الخيل أي سابق بين الخيل وراهن. وفي الحديث دليل على مشروعة السباق وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد. قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الأقدام، وقد الترامي بالسيام واستعمال الأسلحة بما في ذلك من التدريب على الحرب. قوله والخف والنصل وحافر أتى فيها حصار سبق قد ثبت. المراد بالخف كناية عن الإبل، والمراد بالنصل السهام من نشاب ونبل، نشاب السهام ونبل وما شابههما من وسائل العصر. والمراد بالحافر الخيل، وليقاس عليها غيرها خلاف بين العلماء. والمعنى أن هذه الثلاث الأشياء أي الخف والنصل والحافر، الخف عبارة عن الإبل والنصل عبارة عن السهام والحافر عبارة عن الخيل، والمعنى أن هذه الثلاث الأشياء فقط هي التي يجوز التسابق عليها بجعل أبي عوض وبغيره، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نسل أو حافر. فإن كان الجعل من الإمام فلا خلاف في جوازه، وإن كان من المتسابقين فهو جائز أيضا عند جمهور العلماء لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن، قال نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. فهذان النصان فيهما دليل للجمهور القائلين بجواز بذل الجعل من أحد المتسابقين، كما يرى الجمهور جواز التسابق بجعل على سائر الحيوانات وسائر المركوبات وعلى الأقدام وسائر الرمي المختلفة قياسا على ثلاثة منصوص عليها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. وقال ابن القيم رحمه الله الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالاته وبراهينه من أخذ الحق وأولى بالجواز على النضال وسباق الخيل. قوله وجاز تحليل بنص رفع فإن يكن يأمن سبقا منع إنه يجوز إدخال فرس بين الفرسين المتسابقين بشرط ألا يكون صاحبه متحققا سبقه. أما إذا كان متحققا سبقه فإنما يأخذه يكون قمارا لذلك يمنع من الدخول بين الفرسين المتسابقين على جعل. والنص الذي أشار به الناظم بقوله في نص رفع ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وندخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار. غير أن هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم، فقد قال ابن القيم رحمه الله خبر من أدخل فرسا بين فرسين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام سعيد بن المسيب، إذ أن قال وقد وعلى تقدير صحة الخبر أي خبر أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يدل على أنه إذا سبق اثنان وجاء ثالث دخل معهما فإن كان تحقق من نفسه سبقهما كان قمارا لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل ما لهما، وإن دخل معهما وهو لا يتحقق وأن يكون سابقا فهو بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه فإنه أحدهما ولم يكن أكل سبقهما قمارا. انتهى كلام المطان في كتاب الغاية. والسبقة تجعلها لمن تقدم ولو بأذن أو عذار قدمة، إن الجعل المسمى بالسبقة وهي الشيء الذي يجعل المتسابقان بينهما ليأخذه السابق منهما ويجعل لهما من قبل غيرهما، كذلك يجب أن يدافع إلى من سبق ولو بشيء يسير كتقدم بإذن الفرس وبعذاره، لما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس، خرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك وقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة أو السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميقان قال أبو عبد الرحمن والميقان مرسلها من الغاية، فصف الخيل ثم نادي ثلاثا هل مصلح للجامي أو حامل لواء لغلام أو حامل لجل أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان علي رضي الله عنه يقعد عند متى الغاية ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بالرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذنين أو أذني أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلوا سبقهما نصفين. فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أسفر الثنتين ولا جلب أي وهو يأتي برجل يجلب على فرسه أي يصيح عليه حتى يسبق فجعلوا غاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب أي يجعل الرجل فرسا إلى فرسه حتى إذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب من غاية فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا الشغار ونكاح كامل الجاهلية حرمه الإسلام ولا شغار في الإسلام. ووجه الاستدلال بهذا الأثر وهو أن من سبق ولو بشيء يسير وقد استحق السبقة وإن حصل شك في السباق المتسابقين فإن الجعل يقسم بينهما بالسوية. قلت وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن اختصاص السابق بالجعل هو مقتضى العدل المأمور به شرعا وعقلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.